بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا إننا رغم توصلنا إلى نظرية جديدة في تفسير أحكام الظاهرية وخلاصة هذه النظرية أنه ما يسميه الأصحاب بالأحكام الظاهرية، وهي الأحكام المستفادة من الأمارات والأصول، إنما هي أحكام واقعية ثانوية، نوع من الأحكام الواقعية الثانوية، بمعنى أن الحكم الواقعي المشكوك يزول في مورد مجيء أمارة على خلافه أو مجيء أصلا عمليا على خلافه، فيصبح مدلول هذه الأمارة أو الأصل هو الحكم الواقعي، ذاك الحكم الواقعي يزول ويتبدل بحكم واقعي جديد، فحاله حال الأحكام الثانوية. عند الاضطرار الحكم يتبدل بحكم جديد، عند الإكراه يتبدل بحكم جديد، عند التقية كذلك، عند إصلاح ذات البين حرمة الكذب تتحول إلى جواز وحلية، إلى غير ذلك من الأحكام الثانوية. الأحكام الظاهرية أيضا هكذا، حالها حال باقي الأحكام الثانوية. ولكن بما أننا في بحث تفسير وتحليل الأحكام الأولية والثانوية، قلنا إن الأحكام الثانوية عندما تأتي إنما تزيل وتسقط الحكم الأولي، ولكن ملاك الحكم الأولي ما يتغير، ملاكه عما كان عليه في عالم الملاك، بحيث يشمل حتى إباحة. هذا بالأمس بعض الطلاب سألوني عن هذا المعنى، بحثنا في كراس خاص بتفسير الأحكام الأولية والثانوية، عدة وجوه ذكرنا وأفضلناها وانتهينا إلى الوجه الأخير الذي اخترناه في تفسير الأحكام الأولية والثانوية، وقلنا بأنه الحكم الأولي والثانوي عبارة عن الحكمين اللذين يتقدم أحدهما على الآخر مع بقاء ملاكي، إن كان فيه ملاك ما يتغير ملاكي، إن كان فيه اقتضاء، إن كان لا اقتضائيا، إباحة لا اقتضائية ما يتغير عما هو عليه، إن كان امتحانيا لا يتغير عما كان عليه، عالم ملاكه مهما كان ما يتغير. ورغم ذلك الحكم الآخر يتقدم عليه كحكم، وذاك يسقط كحكم، ولكن ملاكه يبقى، إن كان فيه ملاك يبقى، وإن كان بأي صورة فهو يبقى عما كان عليه في عالم الملاك. هذا ما انتهينا إليه في بحث تفسير الأحكام الأولية والثانوية. فيطبق نفس الفكرة، تطبق نفس الفكرة على الأحكام الواقعية والثانوية اللي يسموها بالواقعية والثانوية، بعد أن قلنا بأنها نوع من الأحكام الثانوية الواقعية الثانوية. فالحكم الواقعي يزول في مورد مجيء أمارة على خلافه أو مجيء أصلا على خلافه، فالحكم الواقعي يزول ولكن كحكم يزول وملاكه يبقى. ولهذا سنبتلي بما ابتلى به المشهور في كيفية الجمع بين الحكم الظاهر والواقع، هاي النظرية الجديدة ما راح تخلصنا من مشكلة الشبهات الثلاثة المعروفة بالأحكام الظاهرية: أولا التضاد، وثانيا نقض الغرض. بكلتا الفكرتين في نقض الغرض، أن نقض الغرض هل هو مستحيل بالإدراك العقل النظري أو قبيح بالإدراك العقل العملي، وشبهة إلقاء الناس في المفسدة أو حرمانهم من المصلحة. هذه الشبهات الثلاث تجري علينا أيضا، وذلك لأنه لقائلنا أن يقول بأننا ما دمنا نؤمن بدقاء ملاك الحكم الواقعي، فهذا الحكم يستدعي الإرادة، يعبر عن المحبوبية أو المبغوضية. والمحبوبية والمبغوضية المترتبين على ملاك الحكم الواقعي يتضاد مع الحكم الظاهري المخالف له، ويصير نقض غرض لذاك الملاك الواقعي بسبب الحكم الظاهري المخالف له، ويصير إلغاء الناس في المفسدة أو حرمانهم من المصلحة. وعليه فكما أن المشهور ابتلوا بكيفية الجامع بين الحكم الظاهري والواقعي للتخلص من هذه الشبهات الثلاثة الرئيسية، نحن أيضا نبتلي بمشكلة الجامع بين الحكم الظاهري والواقعي للتغلب على هذه الشبهات الثلاثة. وهذه الشبهات الثلاثة المعروفة عند الأصحاب في بحث الأحكام الظاهرية تسري عندنا إلى كل الأحكام الثانوية، حتى مثل في حال الإضرار والإكراه والتقية ومستحضرات البين إلى غير ذلك. وذلك لأننا في كل الأحكام الثانوية نبني على أن ملاك الحكم الأولي موجود، فإذا نبتلي بنفس هذه الشبهات، شبهة التضاد ونقض الغرض وإلقاء الناس في المشكلة نفسها. وعليه فلا بد وأن نفتش عن علاجات لهذه الشبهات الثلاثة. أولا نبحث عن علاجات لهذه الشبهات الثلاثة في الأحكام الثانوية كالإضرار والإكراه ومشابه، ثم نبحث عن أن الوجوه التي حصلنا عليها لحل هذه الشبهات هل تسري إلى الأحكام الظاهرية أيضا بحسب نظريتنا من أن الحكم الظاهري حال هو حال الأحكام الثانوية، إذن فنفس الأجوبة تجري إلى الأحكام الظاهرية، لا بد وأن نوضح ذلك. ثم بعد ذلك لا بد وأن نبحث عن أجوبة الأصحاب لهذه الشبهات الثلاثة في الأحكام الظاهرية بحسب تفسيرهم هم للأحكام الظاهرية، حيث أنهم قالوا بأن الحكم الظاهري من يجي حكم واقعي ما يزول لا بملاكه ولا بإرادته ولا بجعله الاعتباري، يبقى الحكم وغاية الأمر المنجزية العقلية تزول بمجيء الحكم الظاهري بأمارة أو أصل، المنجزية والمعذرية العقليين يكونان للحكم الظاهري لا للحكم الواقعي، وإلا الحكم الواقعي بما فيه من ملاك وبما فيه من إرادة بمعنى المحبوبية والمبغوضية وبما فيه من جعل اعتباري للحكم كله يبقى إلى جنب الحكم الظاهري. فابتلوا بكيفية الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي لهذه الشبهات الثلاثة، وكل بحسب يعني مضانيه وتصوراته أدلى دلوه في هذه المسألة وأجاب بجواب عن هذه الشبهات الثلاثة. تلك الشبهة تلك الأجوبة لا بد أن نذكرها، ثم نبحث في كل جواب أنه صحيح أو باطل، وإذا كان باطلا بطلانه هل يسري أيضا إلى تفسيرنا نحن، يعني قد يكون هل يمكن أو لا يمكن أن يكون بحسب تفسير الأصحاب للحكم الظاهري بعض الردود على هذه الشبهات يكون باطلا، ولكن بحسب تفسيرنا يصير صحيح، قد نهيش شيء أو ما عندنا. هذا راح نبحث في ذيل كل جواب من أجوبة الأصحاب لهذه الشبهات، في ذيل كل جواب من أجوبة الأصحاب لهذه الشبهات نبحث عن أن هذا الجواب هل يتم أو لا يتم بشأن الأحكام الثانوية مطلقا وبشأن الحكم الظاهري بحسب تفسيرنا للحكم الظاهري أو لا يتم، وسننتهي إلى أن كلها لا يتم، ونبحث طبعا نظرية أستاذنا الشهيد بشكل مستقل في النهاية. فالآن ألخص، لأنه هذه الأبحاث بحثناها قبل التعطيل بتفصيل، ما نريد نعيدها بشكل كامل. ذكرنا في التغلب، كيفية التغلب على هذه الشبهات في الأحكام الثانوية مثل الاضطرار والإكراه وما شابه. ثلاث وجوه لحل هذه الشبهات. الوجه الأول يبتني على فكرة التزاحم الملاكي. طبعا في محله سنشرح إن شاء الله عند استعراض نظرية أستاذنا الشهيد أنه شنو الفرق بين التزاحم الملاكي والتزاحم الانفصالي والتزاحم الحفظي. ثلاث أنواع من التزاحم. النوع الأول التزاحم الملاكي الذي لعله مؤسسه أو الذي تبناه ويقصده غالبا بهذا المصطلح هو الشيخ صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه، فأحيانا السيد الشيخ كان يسميه التزاحم الأخندي. والتزاحم الثاني، النوع الثاني من التزاحم، تزاحم الامتثالي الذي ما أعرف مؤسسه أو ما الذي يقصده غالبا بهذا الاصطلاح هو المرز النائم، وأحيانا أستاذنا كان يسميه التزاحم النائم. والنوع الثالث من التزاحم، التزاحم في مقام الحفظ، التزاحم الحفظي كان يعبر عنه أستاذنا الشيخ، التزاحم الحفظي. وهذا بعض الطلاب من شريط أدرس الحلقات النقطة كنت أشرح لهم إياه، بعض الطلاب يقولوا يخف في هذا الثالث هم سموه تزاحم صدري بعد ما دام آخر دي والثاني نائم، هذا الثالث صدري. المهم هذا النوع الثالث الذي ذكره أستاذنا الشهيد ويعتبر من إبداعات أستاذنا الشهيد رضي الله تعالى عليه، هذا التزاحم الحفظي. وعلى كل حال الوجه الأول لحل هذه الشبهات عندنا في الأحكام الثانوية من قبيل الاضطرار والإكراه وما شابه هو عبارة عن حل مبني على التزاحم الملاكي، بمعنى أنه في كل مورد تبدل الحكم من الحكم الأولي إلى الحكم الثانوي وبقي ملاك الحكم الأولي ثابتان، ولكن بتطبيق العنوان الثانوي رح يأتي ملاك في نفس المتعلق الواحد، المتعلق الحكمين الأولي والثانوي في نفس المتعلق الواحد بانطباق العنوان الثانوي رح يضاف ملاك مضاد له. وطبعا في عالم الملاك ما كتضاد، ملاك مخالف له. في عالم الإرادة كتضاد، في عالم الإرادة إن استدعى هذا إرادة وذاك استدعى إرادة أخرى وبقي كل من الإرادتين يتضاربان، الحب والبغض يتضاربان. ولكن في عالم الملاك من المعقول أن الفعل الواحد المتعلق الواحد يجتمع فيه ملاكان مختلفان، كما صرح به القرآن الكريم بشأن الخمر والميسر، فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فعندئذ يصير تراوس بين الملاكين الموجودين في متعلق واحد، يصير كسر انكسار بينهما، وأي منهما تغلب الإرادة تتبعه، الإرادة يصير على طبق ما يستدعيه الكسر والانكسار بينهما. فقد يزول كلا الحكمين وينتهي إلى مثلا التخيير بينهما أو إباحة أو ما شاء، أو يتغلب أحدهما على الآخر فالإرادة تصير على طبق ذاك الذي تغلب على صاحبه. وهذا هو التزاحم الملاكي الذي ذكره صاحب الكفاية، يقول بأنه في كثير من الأحكام قد يكون هكذا في الواقع، ونحن لا ندري بأنه كثير من الأحكام لحد إلى جنب الفائدة أكو مضرة، والله تبارك وتعالى تارة يغلب الفائدة على المضرة فيوجب ذلك الفعل، وتارة يغلب ليرى غلبة المضرة على الفائدة فيحرم ذلك الفعل وإلى غير ذلك. فهذا التزاحم الملاكي إن كان انطباق العنوان الثانوي على ذلك الفعل يوجب تواجد ملاك آخر مخالف لملاك الحكم الأولي، وكان هذا الملاك غالبا على ذلك الملاك الأولي بحيث أدى إلى كون الإرادتين يتكاثران، بحيث أدى ذلك إلى أن الإرادتين يتكاثران في إرادة واحدة، تصير إرادة واحدة طبقا لما يستدعيه التكاثر بين الملاكين. فإرادة تلك الإرادة الواحدة هي التي تسبب حكما ثانويا. هذا حل، هذا أحد الحلول الثلاثة. طبعا هذه الحلول ممكنة ثبوتا، ما أدعي أنها موجودة في كل الأحكام الثانوية، وإنما هذا يحتاج إلى بحث إثباتي أن في كل مورد نعرف بالدلالات الإثباتية والاستبعار والمناسبات الحكم والموضوع وما شابه، نعين بأنه هذا الوجه الأول منطبق أو الثاني منطبق أو الثالث منطبق. الآن إحنا بحثنا بحث ثبوتي مو بحث إثبات، أن هذا ثبوتا ممكن، معقول، من المعقول أن يكون انطباق العنوان الثانوي موجبا لتواجد ملاك مخالف لملاك الحكم الواقعي، وبالتالي يصير تزاحم ملاكي بينهما ويتغلب ما هو أقوى، والحكم الثانوي يأتي على طبقه ذاك الذي تغلب. هذا وجه. الوجه الثاني هو الحل الذي يعتمد على فكرة، بل المانع عن الإمكان عن استيفاء الملاك. نحن نقول بأن الملاك باقي، ولكن هل يمكن استيفاؤه أو لا يمكن استيفاؤه؟ هذا بحث آخر. من المعقول أن يكون انطباق العنوان الثانوي يصبح مانعا عن التمكن من استيفاء ملاك الحكم الأول، مو أن الملاك الحكم الأولي يزول وينتفي، لا، ملاك الحكم الأولي المصلحة لا زالت موجودة، ولكن هذه المصلحة لا يمكن استيفاؤها بسبب انطباق العنوان الثانوي على ذلك المتعلق. هذا معقول، وحتى في القضايا القرفية العقدائية أحيانا هكذا، أحيانا واحد عطشان يريد ماي حلو يشرب، مو ماي مالح، ولكن ما حصل إلا الماي المالح فشرب الماي المالح، من بعدين حصل ماي البارد، وبعد شو سوي دام شربت ماي مالح بعد حتى ماي الحلو مصلحة أكو، ولكن المصلحة لا يمكن استيفاؤها. وهكذا بالنسبة إلى مثلا سقي الحديقة، سقي الحديقة أكو مصلحة في سقي الحديقة بالماء الحلو، ولكن إذا سقيت الحديقة بالماء المالح بعد هذا يمنع عن إمكان استيفاء ذاك المصلحة، مو تلك المصلحة زالت، تلك المصلحة موجودة ولكنها وجد مانع عن إمكان استيفائها. فمن المعقول أيضا، أقول ثبوتا معقول، ممكن أن يكون انطباق العنوان الثانوي على متعلق الحكم الأولي، على متعلق الحكمين طبعا المفروض أن يكون متعلق الحكم الأولي والثانوي واحدا، فهذا هم بحثنا في بعض النقاط. من المعقول أن يكون انضباط العنوان الثانوي موجبا للمنع عن إمكان استيفاء مصلحة الحكم الأولي، وبالتالي هذا يسبب التحول إلى حكم ثاني غير ذاك الحكم الأولي، لأن الحكم الأولي لا يمكن استيفاء ذاك، فيتحول بشكل طبيعي إلى حكم آخر غير ذاك الحكم الأولي، وهذا يزيل التضاد ويزيل نقض الغراض ويزيل إلقاء النص في المفسدة. أيضا شرحت كيف يزيل كل واحد من ذني، كيف يزيل هذه الشبهات الثلاث، كيف هذه الشبهات الثلاث تنحل بكل وجه من هذه الوجوه الثلاث. والوجه الثالث هو الحل المعتمد على مبنى الاحتياط في مقام التشريع، مبنى الاحتياط في مقام التشريع يشبه ومقارب لنظرية التزاحم الحفظي لأستاذنا الشريف رضي الله تعالى عليه. الاحتياط في مقام التشريع لعله موجود حتى في ألسنة الآخرين من الأصحاب، هذا مو لعله ليس من إبداعات أستاذنا الشريف، ولكن التزاحم الحفظي من إبداعات أستاذنا الشريف، وهما متقاربان ثلاثات متقاربتان ولكنهما متفاوتتان تفاوتا جذريا. أستاذنا الشهيد لعله في عدة مواضع في الفقه والأصول أشار إلى فكرة الاحتياط في مقام التشريع، من جملة الموارد الذي شرح ذلك بوضوح وطبقه في مورد معين، طبق هذه الفكرة على الإنذار في آية الناس فلولا نفرت من كل فرقة ضعيفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فهناك قال بأنه وجوب الإنذار مطلقا ليس دليلا على وجوب القبول مطلقا، لأن تقريب الاستدلال بهذه الآية على وجوب قبول خبر المنذر، خبر واحد الثقة مثلا، تقريب الاستدلال أنه الآية دلت على أن الإنذار واجب، إنذار من يعرف الحكم الشرعي يجب عليه أن ينذر الآخرين، ولم يقيد بأنه ينذر فيما إذا يورث قاطع للمستمعين فقط، أو ينذر حتى فيما إذا لا يورث القاطع بالصحة عند المستمعين، لم يقيد أطلق. فوجوب الإنذار مطلق يشمل حالة ما إذا كان يوجب القبول للمستمعين، وما إذا كان لا يوجب القبول، عفوا، فيما إذا كان يورث القاطع بالصحة لدى السامعين، وما إذا كان لا يوجب القاطع بالصحة لدى السامعين. ومتناسبا لهذا الإطلاق، إذن لكي لا يكون هذا الإنذار لغوان، لابد وأن نعتبر أن القبول واجب على السامعين، وإلا لكان وجوب الإنذار لغوان، ليش يجب الإنذار ولا يجب القبول؟ ما المعنى؟ فقالوا بأنه إذا كان الإنذار واجبا مطلقا القبول أن يصير واجبا مطلقا، وبالتالي يعني أن خبر الواحد يجب قبوله تعبدا حتى وإن لم يورث القاطع. هذا تقريب الاستدلال. أستاذنا الشهيد أورد على تقريب الاستدلال هذا بأنه كون وجوب الإنذار مطلقا لا يدل على كون القبول وجوب القبول أيضا مطلقا. ليش؟ لأنه لعل إطلاق وجوب الإنذار كان من أجل الاحتياط في مقام التشريع، ما الفرق بين الاحتياط في مقام التشريع والاحتياط في مقام الامتثال؟ الاحتياط في مقام الامتثال هذا هو الاحتياط الشائع في حياة الناس. الاحتياط الشائع في حياة الناس هو الاحتياط في مقام الامتثال، فيما إذا كان لدينا حكمان كل على متعلقه، متعلق في متعلقين، والمكلف ضاقت قدرته عن امتثالهما، مثل ما يمثلون بإنقاذ الغريق ومثلا حرمة إتلاف المال الغير أو الغاص، حرمة الغاص مثلا، أو مثلا وجوب الصلاة ووجوب إزالة النجاسة عن المسجد مثلا. فمتعلقان حكمان كل على متعلقه، ولكن قدرة المكلف ضاقت عن امتثالهما معا، فيقدم الأهم على المهم. فإما بأن المكلف هو في عند التحذير بل عند وقوع التزاحم في مقام الامتثال، هل أنه المكلف هو الذي يقدم أحدهما على الآخر على أساس الأهمية، أو أن المولى مثلا ينبهه عن أن هذا أهم؟ لا يعني حكم جديد، لا يعني حكم جديد، لا، هذا من حكمات، ولكنه قد يكون المولى ينبه المكلف مثلا ببعض الفرائض على أن هذا أهم من ذلك. مهما كان هذا احتياط، هذا عفوا احتياط في مقام الامتثال. من الذي يراعي هذا الاحتياط في مقام الامتثال؟ المكلف هو الذي يراعي الاحتياط في مقام الامتثال فيقدم الأهم على المهم. وعندنا احتياط في مقام التشريع، من يطبق هذا الاحتياط ويقوم به هو المولى، مو العبد، مو المكلف. المولى يحسب الحساب بأنه إن كان هناك مصلحة معينة، ملاك معين له مصادق وموارد في حياة الناس، واختلط على الناس موارد هذا الملاك، موارد تواجد هذا الملاك مع موارد عدم تواجد هذا الملاك أو تواجد ملاك آخر، ولا يمكن الإفراز ذلك لدى المكلف. المكلف ما يتحمل فهم الإفراز بينهم، كما إذا افترضنا، أقول بأنه هذا ممكن ثبوتا، إذا افترضنا أن الإضرار، طبعا احنا الان شيء قاعد اطبق ذلك على الانذار، هسه خلني نكمل مثال الانذار وبعدين نجي على الاضرار. في مثال الانذار يقول استاذنا الشهيد، يقول بانه لعل ملاك وجوب الانذار كان خاصا في علم الله بالموارد التي يكون انذاره مورثا للقاطع بالصدق، القاطع بالصحة لدى السامعين، ولكن هذا المنذر ايش مدري، غالبا ما يقدر يشخص ان انذاره هل يورث القاطع للسامع او لا يورث القاطع للسامع، فماذا يصنع؟ هنا المولى اخذ احتياط في مقام التشريع، شرع عليه وجوب الانذار مطلقا، قال له بأنه أنت ما عليك أن إنذارك هل يورث القاطع أو لا يورث القاطع لدى السامعين، أنت دائما الحكم الذي تعلمته أخبر به للناس، أنذرهم بالأحكام التي تعلمتها سواء في الموارد التي تورث القاطع للسامعين أو لا تورث القاطع للسامعين. هذا يسبب شنو؟ يسبب أن الموارد التي هذا الملاك موجود، هذا الملاك يحفظ، ولكن مع تعميم هذا الحكم إلى الموارد التي هذا الملاك ما موجود. فهذا يسمى بالاحتياط في مقام التشريع، مو الاحتياط في مقام الامتثال، هذا احتياطا في مقام التشريع. ماكو حكمان على متعلقين بل المكلف يقوم بترجح احدهما على الاخر في مقام الامتثال، بل المولى هو اختار هذا التشريع الواحد وعممه على الموارد التي لا يوجد فيه هذا الملاك. هذا يسمى بالاحتياط في مقام التشريع. هذا الشيء يمكن أن نطبقه على بحث الاضطرار والإكراه وغير ذلك، مثلا بالنسبة إلى حرمة الكذب عنوان إصلاح ذات البين وما شابه. بأن نقول بأنه لعل الاضطرار في بعض الحالات يورث ملاك التزاحم الملاكي، يورث ملاكا مخالفا لملاك الحكم الواقعي ويتغلب من الملاك الجديد على ملاك الحكم الواقعي. وفي بعض المواضع لا يستوجب ملاكا مخالفا للحكم الواقعي، ولكن المكلف ما يقدر يميز أن الاضطرار في أي حالات يسبب ملاكا جديدا مخالفا للحكم الواقعي، وفي أي الحالات لا يسبب ملاكا جديدا للحكم الواقعي. فالمولى إذا وجد بأن ذاك الملاك أهم، وبما أن المكلف ما يقدر يميز، يسوى أن يعممه في سبيل الحفاظ على ذاك الملاك الموجود في بعض الحالات. يعمم، يقول أنه عند الاضطرار حكمه يتبدل، لأن مثلا ملاك إطلاق العنان مثلا قد يتغلب على ملاك الوجوب أو على ملاك الحرمة، قد يتغلب. لكن إذا كان تغلب هذا في بعض الحالات لا في جميع الحالات، والمكلف ما يقدر يميز، فالمولى ماذا يصنع؟ يعمم الحكم. كما أنه هناك عمم حكم وجوب الإنذار، هنا يمكن أن يعمم حكم هذا الحكم الثانوي مات الإضطرار، يعمم الحكم المتناسب لإطلاق العنان. يقول في حال الإضطرار أنت ابني على الإباحة، ابني على الجواز، فالحكم الواقعي يزول عند الإضطرار، يتبدل بحكم جديد. هذا في بعض موارده مبتني على الوجه الأول من الجهة الثلاثة اللي ذكرنا، وهو الملاك التزاحم الملاكي. وفي بعض موارده تزاحم ملاكي ماتوا، لأنه مو دائما حسب هذه الفكرة، مو دائما الاضطرار يوجب ملاكا جديدا. ففي الموارد التي لا يوجب ملاكا جديدا ليش الحكم تبدل؟ مو لأجل تزاحم الملاك. إذن لماذا؟ لأجل الاحتياط في مقام التشريع، لأجل تعميم الحكم على الموارد المختلطة. هذا يمكن تطبيقه على الأحكام الثانوية بهذا البيان الذي ذكرناه. طبعا احنا قبل التعطيل الوجه الثالث الذي ذكرناه كان غير هذا الوجه، وانا عندما كتبت بعدين الفكرة بدلت ذاك الوجه بهذا الوجه، والسبب في ذلك يحتاج الى توضيح. نكتفي اليوم بهذا المسار، والحمد لله رب العالمين.